طالعت كتاب الله تبارك وتعالى وتدبرت فوجدت في 44 موضعا في القرآن جاء ربنا بهذا الاقتران بين معنيين عظيمين لو تحقق المسلم بهما لحلت له كل مشاكله، ألا وهما الإيمان بالله وباليوم الآخر. فلو تأملت وجدت الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه هي وصفة السعادة التي يبحث عنها كافة البشر، أن تعيش بلا اضطرابات، فلا إشكال لا خوف على مستقبل ولا حزن على ماضي، فتعيش سر السعادة الحقيقية أن لا خوف عليك ولا تحزن، وإذا امتن عليك المنان سبحانه وتعالى بالأجر العظيم فهذه سعادة الدنيا والآخرة. تجد ربنا تبارك وتعالى لما حكى دعوة إبراهيم الخليل للبلد الطيب لمكة، وسأل الله عز وجل أن يجعل هذا بلدا طيبا، قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وهذه التي تعضل الناس حينما يكون الرزق عسير، فلو فتح الله عز وجل لك أبواب الرزق ورزقك من حيث لا تحتسب وصب عليك الخير صبا صبا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، حتى في الأمور التي يكثر فيها الإشكال من مشاكل الناس في بيوتهم، جعل الله عز وجل الإصلاح الأسري بهذا الأمر، فجعل في كلامه عن المشاكل الزوجية: ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ويقول: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبحولتهن أحق بردهن في ذلك. لو حصلت مشكلة زوجية ووصلت إلى أمر الطلاق حتى الرجعي، يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول: لو أننا حققنا هذا المعنى من الإيمان بالله واليوم الآخر يبقى سيحدث الصلح، ويكون ساعتها مرد الإنسان إلى قيم ومعتقداته يعمل لآخرته. لما ننظر في الخبر المشهور، خبر حنظلة مع صديق الأمة، لما قال نافق حنظلة وقال الصديق وأنا، كان حنظلة يقول منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلمه الصحابة، فقال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك موعظة يعظ بها الصحابة ويربيهم إلا ويربط قلوبهم باليوم الآخر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كان يرمم بيته، يعني البيت كان قايل للسقوط، وجاء الصحابي يرمم البيت، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول: الأمر أعجل من ذلك. هو الراجل ما عملش حاجة غلط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت شفت البيت وهو قايل للسقوط كده، فكان فيها عبرة، لأن احنا كمان قايلين إلى السقوط وإلى المصير وإلى الموت. فلما رممته كان إيه الفكرة؟ لا لسه بقى الواحد هيقعد البيت اترمم وبقى ممكن يستحمل 30-40-50 سنة قدام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعجل من ذلك، فلا تؤمل لأنك لا تدري متى تأتي منيتك. مركزية هذا المعنى وتأصيله في قلوبنا جميعا يصلح لنا الحال والبال يوم أن نفهم حقيقة هذه الحياة ودورنا فيها. إنك كادح، كل الناس يكدح. إنك كادح في طلب الرزق، إنك كادح في تربية ولدك، إنك كادح في معاملة أهلك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فمهما الإنسان منا لف ودار وتاه في الدنيا دي، هناك نقطة مركزية لابد أن يفكر فيها، كان في أوائل ما أنزل الله على نبيه سورة العلق إن إلى ربك الرجعى. النهاية فين؟ لحظة المصير التي ينبغي أن لا تشرد عنها فتفكر فيها، ماذا أعددت لها؟ ويحك وما أعددت لها. لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم السؤال الاستشرافي، الناس تستشرف دايما تبقى نفسها تعرف بكرة هيحصل ايه، أشراط الساعة، الأشياء هذه، يا ترى هيحصل كذا، هيعمل ايه في كذا وكذا وكذا، ايه بقى موضوع الملحمة، وحنقاتل اليهود ازاي، وهيحصل ايه بعد كده، والمسيح الدجال، ونزول عيسى ابن مريم، أمر يستشرف له الناس تبقى عايز تعرف بكرة هيحصل ايه. فلما قال له متى الساعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك وما أعددت لها. هو لما تعرف أن الساعة عن قريب أو عن بعيد، أنت ماذا استفدت؟ ماذا أعددت لساعتك أنت؟ الساعة ساعتان، ساعة كل الناس ذائقها، وهي الساعة الصغرى، وهي منية الإنسان ووفاته، وساعة كبرى تقوم بها القيامة وتزول بها الدنيا وتفنى. فقال له ويحك وما أعددت لها. الإنسان منا محتاج يفهم قد إيه إيمانه هذا بالله ابتداء وبالمصير وما يعد لهذا المصير هو أهم ما ينبغي أن يفكر ويليه الاهتمام، لأن دي النتيجة العظمى، دي جنة ونار. لذلك لو وجدت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتأملتها تلاقي أنه ربط دايما الإيمان بالله واليوم الآخر وإصلاح السلوك والأخلاق. فإذا كنا الآن نقول نحن في زمن فيه أزمة أخلاق، أقول نعم أزمة أخلاق، لكن قبل ذلك والله هي أزمة إيمان بالله واليوم الآخر. قبل ما تبقى أزمة أخلاقيات، وهو لن يكون هناك أخلاقيات طول ما الإيمان هذا واهي. الناس دي اللي احنا بنقول أخلاقها بقت صعبة قوي قوي، هي الآخرة مش في بالها. الله جل وعلا ربط بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين إصلاح السلوك والأخلاق، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ سورة المعارج، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بينقلنا من حالة مسلم إلى مؤمن، فيقول إن الإنسان، البني آدم مننا كده بغير إيمان، إن الإنسان خلق هلوعا، يجي له اضطرابات نفسية، يبقى قلق طول الوقت، خايف هيحصل إيه، هيجرى إيه، هلع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. لما يبقى في شر يجزع ولا يصبر، وشمعنا أنا وأنا الوحيد اللي بيحصل لي، ما الناس عايشة هي ليه بتقف عندي إلى آخره. يجزع من الشر إذا نزل به، وإذا مسه الخير يمنع، خايف يتحسد، خايف من بكرة فيمنع. هذا طبيعة البشر. الله يقول إن الإنسان، لن يقل إن الكافر، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. شوف بقى اللي جاية، والذين يصدقون بيوم الدين. يصدق، ما قالش والذي يعرف يوم الدين، يصدق يعني معتقد اعتقاد راسخ في آخرة، في مصير، في حساب لا يكون إلا على الصغير والكبير وعلى النقير والقطمير، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وهو على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. عارف اللي فيه كده ومصدق بكده، يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فاكر وعارف ان في قبر، وفي عذاب في القبر، وفي اهوال في الآخرة، وفي امور لا بد ان يعد لها عدتها. يصدق، يوقن يقينا جازما بالامور دي، فلما تأتي له على بال يحصل بقى. القرآن ما بيكلمناش عن مفاهيم نظرية، ما بيقولناش دايما انه ايه تبقوا على الايمان وتبقوا على الخير وتعملوا كذا وكذا، كلام نظري. لا لا لا، يربط لك دايما المعتقد بسلوك. لو انت بتعمل كده يبقى هنيئا لك، لو انت مش كده يبقى راجع ايمانك. فقال يصدقون بيوم الدين ومن عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. بص بقى اللي بعديها، والذين هم لفروجهم حافظون. فلما تبقى في زمن صعب إلى أبعد حد، وسعار الشهوات فيه أمر يندى له الجبين، وكل الناس داري بما يحدث في بلاد الناس وفي أحوال الناس في هذا الباب، وبقت أمور نسأل الله العفو والعافية في هذا الباب، انتشار الفواحش والعهر وبيع الأعراض ففين لفروجهم حافظون. يبقى الأزمة دي أزمة العفاف، اللي قاعدين نبص كده فعلا بقت العملة النادرة، فين العفيف؟ هي المشكلة مشكلة انه بس ان في مناخ صعب. طب ما انا حواجهه ازاي؟ ما كان في مناخ وفي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في جاهليات وكان في رايات حمر وكان في بيوت ضعر، لكن كيف واجهها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ تعرفون قصة هذا الصحابي الذي كان في الجاهلية له يعني علاقة بامرأة من الغانيات، فلما كان عمله أنه ينقل البضائع ما بين مكة والمدينة وهكذا ما بين البلاد، فإذا بالمرأة وقد أسلم تراه فتقول تمسي عندنا الليلة. قال ما؟ إن الله قد حرم الزنا. هو يقف قدام الفتنة الشديدة دي ازاي؟ وهو كان ضعيفا ضعف البشر، لذلك أول ما راح للنبي صلى الله عليه وسلم راح له قال له عايز أتجوزها، أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة، فأنزل الله فيه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فبالتالي لما تقال له إيمان ما إن الله قد حرم الزنا، فهذا ثمر لأنه ترسخ في قلبه الإيمان بالله وباليوم الآخر. طالما الله حرم يبقى انتهت. فماذا حدث للمسلمين حتى ضاعت هذه المعاني من حياتهم؟ إصلاح الأخلاق والسلوك. النبي لما يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. في زمن مواقع التواصل الاجتماعي وكله يهرف بما لا يعرف، واللي عايز يكتب أي تعليق واللي بيقول أي حاجة وبيكتب بقى ما يهفو له، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن إحنا محتاجين نراجع إيماننا، ومحتاجين ما يبقاش إيماننا أمر صوري، أمر ظاهر لا حقيقة في القلب تصدقه. وكل إنسان قدام مراية نفسه، أنت قدام مراية نفسك، هل سأل نفسك وأنا أسائل نفسي قبلك: هل أنا أؤمن بالله واليوم الآخر حقا؟ وأنا شغل لأخرتي، فما أعددت لها؟ ما أرجع عمل عملته في الإسلام؟ هل يخطر لك على بال أول ليلة لك في القبر كيف تكون؟ هل يخطر لك على بال كيف سيكون مقدم ملك الموت عليك؟ ولا أول ما بيجي الهاجس ده بتقعد بقى تقول إيه؟ أنا مش عايز الكلام ده، علشان خاطر الكلام ده أصلاً بيعقدني في حياتي وبيخليني ما بعرفش أنام ولا أي حاجة، فخليني في أي حاجة تانية عشان أنا مش عايز السيرة دي. فإلى أي شيء تفر؟ كل ما تخافه في الدنيا تستطيع أن تفر منه إلا الله، فإنك لا تستطيع أن تفر منه إلا إليه، ففروا إلى الله. ففكرة أن أنت لا تواجه وأن أنت تستبعد الكلام ده ومش عايز تقرأ عنه، مش عايز تسمع عنه حاجة، مش عايز تعرف أنه كيف سيكون نزع الروح من جسدك، وبتستبعد الأفكار دي، مش عايز تفهم إيه اللي هيحصل، مش عايز تعرف الاحتضار ده كيف يكون، مش عايز تبقى فاهم المصير كيف هو. فينبغي أن تفكر فيه لأنه اليقين. لو قعدنا من هنا للصبح نشكك في أي حاجة إلا الموت، فالبشر جميعا بما فيهم الملاحدة يوقنون به. عشان كده ربنا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فسمى الموت اليقين. يعني الناس قد تتشكك في وجود ربنا لكن لا تتشكك في وجود الموت، لأنه سنة من سنن الحياة لا يستطيع إنسان أن يكابر فيها. فلو كابرت فيها ستلقى هذا المصير عما قريب، لأنه كل ما هو آت قريب. هذا سر في قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب، قالوا من قريب يعني يعمل ذنب فيرجع بسرعة؟ قالوا لا، القريب هو ما قبل الموت، لأن الدنيا كلها بالنسبة لله تبارك وتعالى قريب. اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وانت تيجي تقول مفيش بركة في الدنيا، الواحد العجلة بتاعت الأيام بتجري، الشهر خلص، ايه ده الأيام بتجري قوي؟ طب ما هو حياتك كلها كده، والله هتيجي عليك لحظة في حياتك في مرحلة عمرية هتبص كده بغرة تقول ايه ده، ايه ده، هو الواحد عاش ايه؟ الدنيا جريت من الى إيه؟ وانا في مرحلة عمرية معينة كنت مشغول بكذا وما كانش حاجة شغلاني الا هي، وانا في الدراسة مشغول بالدراسة، خلصت الدراسة كنت عايز اشوف شغلانة، خلصت الشغلانة كنت عايز اتجوز، خلصنا الجواز عايز اخلف، خلفنا عايزين نربي الولاد، عايزين ندخل مدارس، عايزين ندخل جامعات، عايزين نسطرهم، عايزين نبقى في الاخر خالص بقى ما نتبهدلش على كبر ونأمن بقى الكام يوم اللي هنقعدهم في الدنيا. خلصت الدنيا، ايه ده؟ هو دي رحلة الحياة وكلنا مجرورين فيها كده؟ طب ماشي، لو هي دي رحلة الحياة زي ما الناس بتقول، انت عايز تتكلم في ايه؟ دي سنة الدنيا. ايوة سنة الدنيا، لكن هي هتنتهي كده ولا فملاقي؟ فهنا لابد ان تعيد حساباتك وتفكر فيها تفكير مختلف وتبتدي تقول وما اعددت، وما تضحكش على نفسك وتقول ما هو كنت اعمل ايه، انا كنت بحاول اتقي الله فيما افعل ففي حاجات كانت كتير بقصر فيها علشان خاطر اللي انت قلت عليه ده من الهموم الحياتية. لا لا، لا بد ان يكون لك مشروع اخر. فما مشروع اخرتك؟ زي ما احنا بنمهد لمشاريع الدنيا، سواء بقى في الشغل اللي كذا والصفقة اللي كذا والجواز اللي كذا والبيت الجديد اللي كذا والسيارة اللي كذا و من مشاريع الحياة، فما هو مشروع آخرتك؟ ماذا أعددت لدخلة ملك الموت عليك؟ وكيف ستعاين ذلك؟ وما أعددت لأول ليلة في القبر؟ والقبر إذا دخلته ناداك، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة. ولابد ها هنا أن تطالع هذه المعاني وتراجع نفسك فيها. تخيل هذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لما أدخل قبره أمر أن يجلد 40 جلدة، فلما ضرب الجلدة 40 امتلأ قبره عليه نارا، فقال لملائكة العذاب لما فعلتم بي هذا؟ أنا إيه عمل راضي عملته في حياتي عشان أول ما أدخل القبر وأحاسب 40 جلدة ويمتلئ قبري علي نارا؟ قالوا إنك صليت صلاة واحدة، إنك صليت صلاة بغير طهور عمدا، ومررت على مظلوم كنت تستطيع أن تنصره فلم تنصر. يا نهار أبيض، أمال اللي تركين صلاة يعملوا إيه؟ إذا كان ده راجل مثلا، بتحصل كتير لما يكون واحد ما بيصليش أصلا وبعدين جت بقى جنازة وجنازة حد من القرايب، هو ما بيصليش أصلا ولا بيفكر في موضوع الطهارة ولا غسل الجنابة ولا بتحط بقى في موقف شكله صعب قوي، الناس كلها داخلة تصلي فهو مش هيصلي، فيخش يصلي في وسط الناس ويصلي بغير طهور عمدا، اتكسر. تعرف عقوبتها ايه؟ امتلأ قبره عليه نارا عشان صلى صلاة بغير طهور. امال بقى لو ما بيصليش اصلا وكان مسرف على نفسه زمن طويل، يبقى ده هيبقى حاله ايه في القبر؟ ومررت على مظلوم كنت ممكن تنصره، قلت انا مالي، كنت ممكن تقف جنبه وما عملتش حاجة، ومررت على مظلوم فلم تنصره. والحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من أن أسئلة القبر ليست كما يعرف الناس فقط، طبعا سيسأل الأسئلة المشهورة من ربك، ما دينك، من نبيك، لكن في هذا الحديث وحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أدخل المؤمن القبر جلس في قبره غير وجل ولا مشغوف، فتأتيه الملائكة فتسائله فيقولون له فيما كنت. بصوا بقى السؤال ده، اسأل نفسك دلوقتي كده، ده سؤال في القبر، فيما كنت، انت كنت بتعمل ايه؟ ماذا كنت تصنع؟ هو اللي انت قلته ده قبل في العشرينات، كنا في الدراسة، خلصنا دراسة، عملنا كذا، الكلام ده هو ده اللي فيما كنت. فيقول المؤمن في الإسلام كنت، يعني كنت مسلم، كنت براعي ربنا، كنت بحاول أبقى إنسان صالح أقر عين النبي صلى الله عليه وسلم لما أرد حوضه صلى الله عليه وسلم. كنت بتعمل إيه؟ في الإسلام كنت. فيقال له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إيه شأن هذا الرجل؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم، تتسني عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالحق من ربنا فأمنا به وصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. قال: فإذا أتي بالرجل الفاجر، ولم يقل الكافر، فإذا أتي بالفاجر سئل فيجلس في قبره وجلا مشغوفا، يبقى مرتبك ومتوتر وحالته حالة، فلما تأتيه الملائكة تسأله فيما كنت، والله العظيم ما أعرف، إحنا اتخذنا كده، الواحد عاشها بالطول وبالعرض زي ما الناس ما كانت عايشاها، ما هو يعني انت عايزني اعمل ايه؟ كانوا بيعملوا كده عملت زيهم. لا ادري، الدنيا جرت وما اعرفش حصل ايه، لا ادري. فيقال لو ما هذا الرجل، مين الرجل اللي كذا كذا؟ والله سمعت الناس يقولون قولا، كان الناس بتقول كده فقلت زيهم، انا مش عارف والله ايه الموضوع، ما عرفتش سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنتش بعمل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان سلوكي سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مسلم ولا يهتدي لشيء. فلا يسأل السؤال الثالث، ويقال له: على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. فكر في مصيرك ولا تغفل عنه، فهذه هي الحقيقة الموقن بها، فمهما فررت منها ستلاقيها، فأعد لذلك جوابا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى المجتبى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علينا أن نعمق الإيمان بالله وباليوم الآخر بأشياء. ابدأ في هذه الوصفة العملية. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بمطالعة بعض الصور. أقول لك أول شيء عملي تعمله: تأمل واحفظ وراجع وصلي بجزء عام. اشمعنى؟ سر جزء عام كله هو الإيمان بالله واليوم الآخر. هتلاقي الصور كلها، ولو مسكناها مع بعض كده صورة صورة، هتلاقي ربنا بيذكر معنى في اليوم الآخر وبيربطه بأمر من الأمور في الحياة. يعني مثلا لما تطالع صورة زي سورة المطففين، سورة المطففين بتتكلم عن الغش التجاري، عن بقى الفهلوة، عن تكبير الدماغ، عن اللي بيغش تجاريا يطفف في الميزان. ربنا قال بقى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هي الناس دي اللي بتغش في الميزان دي، اللي بتطفف في الميزان دي، هي الناس دي مش واخدة بالها من حاجة؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هي الناس دي مش فاهمة ان في قيامة ولا حاجة، هي مش فاهمة انه حقوق العباد دي هتبقى على القنطرة التي تحول بينهم وبين دخول الجنة. هم مش عارفين ان المفلس من يأتي يوم القيامة وقد اتى بذنوب العباد فيفلس يوم القيامة ويأخذ من ذنوب العباد ويأخذون حسناته. يبقى ايه؟ يبقى ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فلما تطالع جزء عامة طالع هذا المعنى، والله يحادثك عن الصاخة والطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فاقرأوا وجزء عام اللي هو المفترض غالب الناس حافظين بعض الصور منه، فخلي دايما قراءتك وتأملك ومعيشتك للجزء ده علشان يذكرك الآخرة. أمر عملي جدا وسهل جدا، نبقى نصلح بيه أحوالنا وأحوال أولادنا اللي المفترض أول حاجة بنخليهم يحفظوها جزء عامة. أيوة بس أفهمهم بقى جزء عامة، بس أفهمهم معنى الإيمان باليوم الآخر عمليا. هذه الوصفة الأولى. ثانيا، النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم على أعمال تذكرنا الآخرة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة وترقي القلب وتدمع العين. لازم أول ما تحس إن قلبك قاسي وإن أنت مش مركز وإن الدنيا واخدانا شويتين ثلاثة، تعمل إيه؟ روح زور قبر. وما تبقاش زيارة القبر اللي هي الزيارات الموسمية أو الزيارات الاعتيادية، هروح أزور قبر والدي المتوفى ولا جدي ولا فلان وفلان، وزيارة كده اعتيادية بعمل الواجب. لا، الآن أنت المنتفع، ليس هو أنت الآن إنك تقف كده ده القبور بتاعتكم. والله أنا هبقى هنا في يوم من الأيام، وشوف بقى إحنا هنبقى قاعدين لوحدينا في المكان ده ازاي، بيت الوحشة بيت الظلمة، فإن لم يكن روضة من رياض الجنة فكيف يكون عمران هذه الدار. ابن القيم يقول في كتاب الروح إنه مرحلة يقينا المدة التي يقضيها الإنسان في قبره أطول من المدة التي قضاها في الدنيا. فاهم يعني؟ يعني واحد فاهم بقى ان انا قاعد في الدنيا 80 سنة، قعدت في الدنيا 90 سنة، قاعد في القبر اكتر من كده بالتأكيد. فمعنى كده طب انا حاط في الفترة دي ازاي؟ ده انا لو بس قعدت كده قعدتني في دنيا ضلمة وقاعد في مكان لوحدي ومفيش اي حاجة، ده الواحد يترعب. طب انت هتقعد ازاي بقى في بيت الوحشة بيت الظلمة بيت الدود؟ ان لم يكن انيسك ما يؤنسك من العمل الصالح، إن لم يجعل الله هذا القبر روضة من رياض الجنة، فقال: زوروا القبور واعتبروا فإنها تذكر الآخرة وترق القلب القاسي وتدمع العين. من الأشياء اللي تذكرك الآخرة عمليا جدا، اطلع زور مستشفى من المستشفيات وادخل أقسام الحالات الحرجة. ليه؟ عشان تشوف ناس فعلا يطالعون شيئا من أهوال الموت. يعني لما تيجي كده تاخد بعضك وتطلع على أي مستشفى عام وتدخل قسم حرج على إنك بتزور مريض، وهو بقى أنت بص كده على حد جاله مثلا سرطان، ورأينا أمثال هذا كثيرا في مثل هذه الزيارات. تبص تلاقي الراجل، مرة دخلنا في إحدى المستشفيات وخدنا مجموعة الشباب وقلنا نروح نذكر أنفسنا الآخرة. قالوا كانت قبل عيد، فقالوا كل اللي في العنبر رجعوهم لأنهم حالتهم لسه في يعني أمور كثيرة، فرجعوهم إلى ذويهم إلا حالتين، قالوا دول صعبين جدا، فقلنا نزورهم. الأول والله كان كذلك، قلت أذكره وألقنه الشهادة، فكنت أقول له قل لا إله إلا الله فيصرخ يصرخ ويغمى عليه ويعود، وقعدنا على كده مثلا قرابة الساعة قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فيقوم فيصرخ يصرخ ويغمى عليه ويصرخ ولا يستطيع أن يتلفظ بها. فلما تشوف بعينك. طب وانا ايش ضراني انا بقى اذا قيل لي لا اله الا الله هبقى عامل ايه؟ الامام احمد القصه المشهوره التي ذكرها القرطبي في كتاب التذكره قال انه كان في نزعه رووا عنه، فلما راوه في هذا الحال قالوا يا امام قل لا اله الا الله، فقال لا بعد لا بعد. عارف يعني بيقول لهم ايه؟ مش حاول دلوقتي مش حاول دلوقتي. فانت متخيل الشيخ بتاعنا امام اهل السنه الكبير اللي هو بقى نراه من اولياء الله الصالحين بتقول له لا اله الا الله، وفي اللحظه دي ما قالهاش بقى كده اللهم بارك، بيقول لهم لا بعد لا بعد. فاغمي على الامام، ثم لما استيقظ راجعوا قالوا يا امام قلنا لك قل لا اله الا الله فقلت لا بعد لا بعد. فقال اتاني الشيطان فقال يا احمد كن يهوديا، فقلت لا بعد الاسلام شيء. فقال يا احمد كن نصرانيا، فقلت لا بعد الاسلام شيء. لا بعد لا بعد. فاذا كان الشيطان جه للامام احمد وقال له كن يهوديا كن نصرانيا، امال احنا هنعمل ايه؟ سلم يا رب سلم يا رب. فانت لا تدري على ما تموت. يعني راينا انه ناس كان يقال لهم قل لا اله الا الله، فتلاقيه قاعد بقى في حته ثانيه بقول لكم ايه ما تنساش تكلم الحاج فلان كنت سايب عنده مش عارف قد ايه، وعلان خد بالك عشان ما ياكلش عليك الحاجه الفلانيه، مشغول بالفلوس. يا عم قول لا اله الا الله. واحد كان عامل حادثه وكان خلاص في النهج الاخير وهو لسه كان متجوز قريب، فاول ما قال له قل لا اله الا الله والشباب جم حكوا لي ان ابوه وقف عليه وهو خلاص في النهج الاخير وهو في المستشفى، قال له يا ابني قول لا اله الا الله، قال هاتوا لي مراتي. يا ابني قول لا اله الا الله، قال هاتوا لي مراتي. وقعد يعمل كده الى ان جاءه من الله الرحمه فتلفظ بها في اخر ثواني. في الاخر قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انا قلت ايه بقى؟ هاتوا لي مراتي دي هي دي حظ الدنيا اللي في قلبه. مشغول بقى مراتي مراتي، طب هتعمل ايه؟ هاتوا لي مراتي هاتوا لي مراتي، وبعدين قول لا اله الا الله. فنزلت رحمه الله عليه برصيد الايمان اللي جواه فنجا وقال لا اله الا الله، ومن ختم له بلا اله الا الله دخل الجنه. المعاني دي لابد انك تفكر فيها. وبالتالي يبقى طالع جزء عمه جدا وتعايش معه، زر قبرا كل فتره، ثلاثه عليك ان تذهب الى عياده مرضى في اي مستشفى من المستشفيات وتعاين مشاهده المحتضرين، فانها من اعظم اسباب ترقيق القلوب وتعميق الايمان باليوم الاخر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم انا نعوذ بك ان نذل او نذل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تحبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ولا تفضنا جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أوجبت لنا الفردوس الأعلى أجمعين في رفقة خير النبيين. اللهم تب علينا الآن 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 توبة ترضى بها عنا يا رب. اللهم تب علينا الآن 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 توبة ترضى بها عنا يا رب. اللهم تب علينا الآن 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 توبة ترضى بها عنا يا رب. فقراءك ببابك فأغنهم، مساكينك ببابك فارحمهم، مؤملو خيرك ببابك فأعطهم سورهم، محبوك ببابك فأحبهم، ولا تردنا صفرا خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.